بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن في هذا اليوم يوم الخميس 29 من شهر الله المحرم لسنة 39 للهجرة بعد 400 وألف، وفي اليوم 19 من شهر أكتوبر لسنة 17 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول المصنف رحمه الله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا. تفضل دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء من القرابة، واللواتي من الرضاعة والصهر، قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب.
إذن هذه الوجبة من المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالقرابة. فقال عليكم السلام ورحمة الله: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. نحن قلنا إن ما من عام في الكتاب والسنة إلا وقد خص، ومما لم يخص قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. ومما لم يخص كذلك من هذا الذي نقرأه: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا من العام الذي لم يخص. ومما أيضا لم يخص: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وذكر بعض العلماء أن مما لم يخص قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير، ولكن هذا محتمل، لأن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات، فلا يخلق الله ولدا من باب الاستحالة العقلية، وأنه لا يجوز أن يكون هناك إله ثان له سبحانه وتعالى، فهو مستحيل عقلي، فلا يصح السؤال: هل يقدر الله أن يخلق إلها مثله؟ لماذا؟ لأن أن يكون هناك إله مماثل، أكرمكم الله، أن يكون هناك إله مماثل لله، فهذا من المستحيل عقلا الذي لا يصح أبدا، فكيف تتعلق به الإرادة؟ إذن هذا محتمل، لكنه في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لا يدخله التخصيص البتة، وما ذكرنا كذلك من الأمثلة من الكتاب العزيز مما لا يدخله التخصيص. فقال: وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر، فقال عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. أمهاتكم جمع أم، والأم هي المرأة التي ولدتك وإن علت، وإن علت، سواء كانت أمك المباشرة أم أمك إذن وإن علونا، أم أبيك وإن علونا، تمام؟ إذن من جهة النساء من جهة أصولك مهما علونا فإنهن محرمات، سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم، إذن لا خصوصة في هذا. هذا من حيث الأم. قال أمهاتكم وبناتكم. بناتكم يعني بذلك كل من لك عليها ولادة وإن بعدت وإن نزلت، يعني بنت بنت البنت بنت بنت البنت وهكذا. إذن هنا حرمت عليك من النساء كل ما هو أم لك من جهة الأم أو من جهة الأب. إذن أصولك من النساء حرام، فروعك من النساء حرام. قال وبناتكم، طبعا كل هذه نائب فاعل، حرمت عليكم. وإحنا قلنا في قوله تعالى حرمت عليكم، ما الذي حرم؟ قلنا إن التحريم والتحليل لا يتعلق بالعين، إنما يتعلق بأفعال العباد. في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لكنه هنا بالأعيان، أي حرمت عليكم أمهاتكم. فما هو التوضيح في هذه المسألة؟ نقول هنا دلالة اقتضاء. ما معنى دلالة الاقتضاء؟ أنه لابد أن تقدر كلاما لا يصح المعنى إلا بذلك الكلام، إلا بذلك الكلام. فتقول حرم أو حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة. لكن لو أردت أن تأخذ الميتة وتحملها في السيارة فإنه لا يحرم لتلقيها في القمامة مثلا. إذن هنا دلالة اقتضاء، ودلالة الاقتضاء تقدر ليصح المعنى، بمعنى ليست ذات علاقة بالصناعة اللفظية، لأن الجملة من حيث الصناعة اللفظية تامة، لا ينقصها شيء، فعل ونائب فاعل. لكننا نقول لا يكتمل المعنى ولا يصح إلا بهذا التقدير، كما نقول مثلا رفع عن أمة الخطأ. طب والأمة واقعة في القتل الخطأ، واقعة في الأعمال الخطأ، إذن الخطأ ليس مرفوعا، إذن نقول إثم الخطأ، إذن نقول إثم الخطأ. إذن هذه دلالة اقتضاء، وهي مصنفة من دلالة العبارة، دلالة الألفاظ، بمعنى المعنى مستفاد من إيه؟ من اللفظ، وتقدره كما لو كان متلفظا به، على خلاف دلالة المفهوم. إذن هي جزء من دلالة المنطوق، إذن هي جزء من دلالة المنطوق. إذن قال وبناتكم وأخواتكم. أخواتكم أي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما، شاركتك في رحم كالأخت لأم، شاركتك في صلب كالأخت لأب، شاركتك فيهما الأخت الشقيقة. إذن هذا معنى وأخواتكم. قال وعماتكم. عمات أي جمع عمة، وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما معا. إذن كما قلنا في الأخت، قلنا في موضوع العمة. قال وخالاتكم. والخالة هي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما. وبنات الأخ. وبنات الأخ كل امرأة لأخيك عليها ولدة، فتأتي إلى أخيك، تمام؟ فكل فروع أخيك من النساء هن عليك حرام. قال وبنات الأخ وبنات الأخت. وبنات الأخت أي كل امرأة لأختك عليها ولادة. إذن هناك أصول فروع، هذه الحواشي تأتي إلى أختك، أختك ومن تفرع منها، أخوك وما ولده أخوك، ليس بمعنى الولادة الحقيقية، وإنما كل من ما ولد لأخيك. إذن قال وبنات الأخت، فهذا يعني أن كل امرأة لأختك عليها ولادة إذن هي حرام عليك. قال فهؤلاء، أي ما ذكرهم من أولئك السبع، قال فهؤلاء من القرابة، أي هؤلاء هن المحرمات بسبب القرابة. إذن من هنا بمعنى السببي، هؤلاء المحرمات من جهة القرابة، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. المن هنا للسببية، فهي تدل على معنى السببية. تقول هذا من سوء أعمالك، أي بسبب سوء أعمالك. قال واللواتي من الرضاع والصهر، قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ذكر القرآن هنا المحرمات من الرضاع، فذكر من المحرمات من الرضاع اثنتين. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا أصل، وأخواتكم من الرضاعة، هذا فرع. عليكم السلام ورحمة الله. إذن ذكر القرآن من المحرمات بالرضاع أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وذكر كذلك الأخوات من الرضاعة. فهنا في الأمهات نبه على الأصل، والأخوات نبه على الفرع من ذلك الأصل، فأصبح منبها على الأصول ومنبها أيضا على الفروع. إذن نبه على الأصل والفصل للأم والبنت، فكل أصول هذه الأم من الرضاع حرام، وكل فروع هذه الأم من الرضاع حرام.
لكن لا ينحصر في هذا يا دكتور،
سيأتيك اللي هو في النص فيما بعد أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتأتي بالولد، فكل ما ذكر في القرابة تضعه بينهم فيحرمن عليه. يعني كل ما ذكرناه في موضوع القرابة سيحرم على الولد، فستحرم عليه خالته من الرضاعة، وستحرم عليه عمته من الرضاعة، وستحرم عليه جدته من الرضاعة، وهكذا. وهناك بعض التفصيلات سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى. إذن قال وأمهات نسائكم، أمهات نسائكم هنا أي أم الزوجة، وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة مهما علت، مهما علت، وهي عامة في من دخل بها، أي الزوجة التي دخل بها أم لم يدخل. فالعقد على البنت يحرم الأم، وتحرم كذلك أم الزوجة بالرضاع. يعني رجل عقد على البنت حرمت عليه أمها، سواء كانت تلك الأم من الرضاع أم من النسب، وكذلك أصولها. وهذا لا يحتاج إلى دخول حتى تحرم الأم، فبمجرد العقد على البنت نشر العقد الحرمة، يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن نقول هنا الولد إذا عقد على امرأة فإن أم هذه البنت سواء كانت من الرضاعة أم كانت من القرابة فإنها تحرم عليه، وكذلك أصولها. واضح؟ قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. هنا خرج مخرج الغالب، فهذا ليس قيدا في الحكم، إنما ذكر من باب الغالب. هل فيه حشو واستطراد؟ لا، إنما هو أي الربيبة حرام، ولكن في الغالب هي التي عندك، فانتبه أيها الرجل إلى أن هذه الربيبة التي عندك هي حرام عليك، فانتبه لذلك، هي كابنتك. ولذلك هناك قد يعني هناك بعض الناس ممكن أن يعني نعوذ بالله أنه ينظر أو يتطلع إلى بنت الزوجة لفسق أو فجور أو ما إلى ذلك، فكان هناك من الأمر الضروري لتنبيه هذا الرجل ليقرأ هذه الآية: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. إذن الربيبة تحرم على زوج أمها ولو لم تكن في حجره، ولو لم تكن في حجره. إذن الربيبة هي التي تربى في الحجر. ما هو الحجر؟ الحجر هو مقدم الثوب، الحجر هو مقدم الثوب من الإنسان، وما بين يديه في حال اللبس. يعني عندما تلبس الثوب فإنه ما يليك من جهة يديك، ما تضمه بيديك، يسمى حجرا. وفي الغالب يكون هذا الحجر هو الستر، هو الستر. لذلك استخدمت هذه الكلمة في الحفظ والرعاية، فما تضمه إلى حجرك فإنك ترعاه وتستره وتحفظه، فلتكن هذه البنت بين يديك مستورة محفوظة كريمة، تعيش حياة كما لو كانت تعيش في حضن وفي حجر أبيها. فيكون هذا من باب المجاز المرسل من استعمال السبب في المسبب، لأن الحجر سبب في الستر. إذن الربيبة هنا تحرم على الزوج وإن لم تكن تعيش معه، إنما خرج هذا مخرج الغائب. قال: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هنا رجعنا إلى القاعدة التي ذكرناها، وهو أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن هنا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إذن هنا يتكلم عن حليلة الابن، وأن حليلة الابن حرام على أبيه بمجرد العقد عليها، ولا يحتاج إلى دخول. ولا نعني بالدخول هو يعني فقط مجرد الدخول، الدخول في الأصل معناه أنه هو الجماع، ولكن ينزل منزلة الدخول التمتع باللمس أو بالقبلة، فهما يدخلان في عموم الجماع، فهما يدخلان في عموم الجماع، أو بالقياس يمكن أن تدخل القبلة كذلك بالقياس. وعليه فإن كما قلنا الربيبة حلال إذا لم يدخل بأمها، كما ورد في قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم. أما عندما جئنا إلى حليلة الابن فقلنا إنه لا يشترط دخول حتى تحرم على أبيه. ففي قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم عموم، ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان، بمعنى حليلة الابن إن عقد عليها بدخول أم بغير دخول فإنها تحرم على أبيه. وهذا معنى قوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهذا احتراز من الولد بالتبني، احتراز من الولد بالتبني الذي أبطله الإسلام. يعني طالما أنه هو محرم عليها تصافحه، ويعني يجري ما يجري بين المحارم، ويعني هذه العلاقة، علاقة المحرمية، هي علاقة ضرورية، لابد أن يحتاج الرجل المرأة وتحتاج المرأة الرجل. فإذا كان الرجل سيتحفظ من عمته، والمحامة ستتحفظ من ابن أخيها، ويتحفظ هؤلاء الذين هم في المحارم، متى يسكن الإنسان في بيته؟ متى يجلس في بيته؟ لذلك هناك الدائرة اللي هي دائرة المحرمات، هي تضمن عيش فيه شيء من السعة واليسر في التعامل ونزع التكلف، وفيه يكون المرء في هذه الحالة مع هذه المرأة كما لو كانت عينه وفؤاده، لأنها هي ابنته، لأنها هي عمته، ويشعر تجاهها بالقيمة والتعظيم والتقديس، وأنها في محطة رفيعة وفي مكان عال، فيجل ويحترم ويقدس ولا ينظر إليها نظرات الريبة ونظرة الشهوة. لذلك هذه المحرمات هي علاقة فيها من القداسة وفيها من التكريم للإنسان، إن الإنسان ليس كائنا بيولوجيا مثل البهائم أو مثل الدودة الشريطية أو مثل الكائنات اللي هي الدقيقة. لا، هذا له كرامة، له يميز أصوله، يميز فروعه. وفي الرضاع الله عز وجل أعطاك أيها الإنسان اختيار في تحريم النساء، يعني كما أنه حرم عليك ابتداء الأم والعمة والخالة، وهذا مما هو يعني فرضه عليك ونبهك عليه، لكن التحريم بالرضاع هذا أنت الذي تختاره. فلذلك ممكن إنسان مثلا يعني يموت أخوه وعنده ولد عمره سنة أو سنة ونصف، فيأمر زوجته بإرضاع هذا الصبي، فيصبح جزءا من العائلة وفيه من العلاقة ذات القيمة والاحترام مع أخواته بالرضاعة، وهن بنات عمه، فيصبح لهن كالأخ القريب تماما. ولذلك هذه الحالة الشرعية تصنع العظمة والقدسية للمرأة، وأن هذه المرأة ليست مجرد شيء من متع الدنيا، بل هي رمز الحياة والعظمة والمكانة والقيمة، وهذا هو من تعظيم الإنسان وتعظيم المرأة في عين الذكور أو في عين محارمها.
والعقد على البنات يحرم
الأمهات.
أنت يعني أم زوجتي يعني يجوز مصافحتها يعني محرم عليها؟
إيه يجوز أن تصافحها، ويجوز نعم يجوز لها، يجوز لك من أم الزوجة ما يجوز لك من أمك، من أمك يجوز من أمك تماما، هي أم تماما، وأراد الشرع أن تكون أما تماما. لذلك ليس من الورع المغالاة في هذا أو التدين، يقول والله أنا لا أسلم على أم زوجتي مثلا، أو مثلا الأخت من الرضاع لا تصافح أخاها من الرضاع، الأخت من الرضاع لا تصافح أخاها من الرضاع، وأنه لا. إذن أنت لم تعظم الرضاع ولم تعظم التحريم، فما زلت تنظر إلى الأخ من الرضاع كما لو كان رجلا من الشارع. ولذلك طالما أنه أخ من الرضاع، إذن ما فائدة الحرمة؟ ما فائدة الحرمة؟ ممكن بيكون الاحتراس من باب أنه هي ممكن ما صار تواصل في شيء من التكلف، لسنا في هذا يعني مؤاخذين، لكن أن يصبح هناك الاحتراس والتكلف مع الأخ من الرضاع، وعندما تتكلم مع الأخ من الرضاع تراهم ينغضون رؤوسهم، يعني قل لك هو أخ من الرضاع عن جد ولا عن مزح، يعني ليسوا معظمين. لا، هو أنت إذا عظمت التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو بعض الناس يصبح يتكلف مثلا مع زوجة أو أم زوجته مثلا، أو الزوجة تتكلف مع والد زوجها، ما عاد فرق في التحريم والتحليل، ما عاد، خاصة بالنسبة للأخ من الرضاع. الناس يعني في الغالب الأخ من الرضاع بيكون يعني بعيد أو سافر أو كان ظروف جغرافية معينة، لكن يبقى أخا من الرضاع يزور رحمه، ويمكن أن يكون شيء من التكلف ناشئ من البعد، من البعد، لكن أن يتكلف على أن هذا من الدين فهذا لا يصح. فعندما تتكلم عن أحكام الأخ من الرضاع، لا يعني الناس تجدهم يعني في القلب شيء، يعني كأنك بتحكي إنه أخ كوري هذا ولا أخ سيفيا ولا أخ قلب له ثلاث قلبات، هذا أخ هكذا حرمه، حرمه الشرع، الشرع حرم. ولذلك عليك أن تنظر إلى هذه الأخت من الرضاع يعني بشيء من التعظيم والتقديس، وكذلك الخالة من الرضاع والعمة من الرضاع وهكذا. إذن قال وأن تجمعوا بين الأختين، أي يحرم عليكم كذلك أن
تجمعوا بأمن الفتنة.
إذا قلت هي أخته حرام لكن مشروط بأمن الفتنة، معناته أنت بت بين قاب قوسين أو أدنى من قيام الساعة.
لكن قصدي دائما يعني موجود في الكتابات يعني
شوف
لك بشرط أمن الفتنة.
شوف هي هو أخوها لكن لابد من أمن الفتنة. لاحظ هو يتكلم لا لا شوف هذا الذي تتفضل فيه دكتور حسن إنما هو في مجتمع وصل به الغلو في مسائل المرأة ما لم يعد يطاق، إنه إلى حد أنه يحرم خلوة الأخ بأخته في بيت أبيهم. قال لماذا؟ لأمن الفتنة. طيب اسأل هذا البلد الواسع الكبير كم مرة وقع فيه زنا المحارم، ستجد أنه غير موجود. طيب ماشي إذا أبوه خرج من البيت، طب ما ممكن أبوه برضو مع أمن الفتنة. إذن أنت عمن تتكلم؟ أنت بدأت وأردت أن يعني تقوم بعملية سد ذرائع، فأصبح سد الذرائع بابا لهدم الدين. إذن لا يعني أني أنا آجي لكل شيء وأقول سد للذريعة، سد للذريعة، تكلف في سد الذريعة. لا، أنت تجلس في مكتبتك لا تتكلم بسد الذريعة من باب الرأي والرأي الآخر. إذا أردت أن تتكلم اليوم بسد الذريعة سواء في هذا الموضوع أو في موضوعات أخرى، ستجد أن سد الذريعة أصل مختلف فيه، خالف الشافعي ومالك، ومالك خالف الشافعي، فأصل سد الذرائع عند إيه؟ عند الشافعية ليس موجودا، وإنما عندهم منع الوسائل. طيب إذن أنت دخلت في أصل مختلف فيه لكنك هدمت به أصلا متفقا عليه، وهو الحكمة من التحريم، وهو أنه يجوز يعني أن يعيش في شيء من الارتياح وأن تعيش البنت في بيتها في راحة، أنت لا تستطيع أن تلفها يعني بلفاف في طوال الوقت، وتحرم على تجعل الأخت كالأجنبية. لذلك أصبح هناك حالة ليست سد ذريعة، هي حالة وسواس. أنا بتوقع لو أنه أب من البيئات التي لا تراعي الحرمات، يعني ممكن بيشرب خمر وبيأكل ربا، ممكن عنده قضايا، لو أنه الابن اللي هو أخو البنت يشعر أنه أبوه ممكن أنه بيشك في الولد، أنه ربما يسيء إلى أخته في جانب جنسي، ممكن هذا الولد يعني لا يستطيع أن يستوعب الأمر أبدا، غير مستوعب، غير مستوعب بالمرة، إنه أنت حتى في المجتمعات التي لا تصلي، بل على العكس أيضا، حتى تجد إنه في المجتمعات مهما يعني كان فيها شيء من التفريط في أمور الدين، إلا أنك تجد أن أخ الزوج يغار على زوجة أخيه كما لو كانت أخته. فلماذا نعلم الناس سوء الظن؟ لماذا إلى هذا الحد إنه ممكن أنك تريد أن تقوم بعمل وتفتي بأمر للناس تشكك في غيرة الأخ على أخته؟ هل أنت أيها الشيخ، عندك غيرة على تلك البنت أكثر من أخيها؟ أنت تخالف الفطرة، أنت تخالف الواقع، أنت تتحدث من مكتبة ملأتها بالوساوس، وكان كل شيء إذا وصل إلى عند المرأة إذن سد ذرائع سد ذرائع، إلى أن أصبح الأمر لا يطاق، هذا الغلو سيكون له بديل الإلحاد التحلل. الكنيسة ماذا فعلت؟ الكنيسة في قضاياها كلها في مسائل المرأة، المرأة لا حق لها في كذا، المرأة لا حق لها، المرأة كذا، المرأة كذا، المرأة كذا، ظهرت ظلامة المرأة. بعد ذلك ما حق المرأة؟ أن تفعل ما تشاء، تذهب حيث. إذن أصبحت البشرية في ردود أفعال بين الغلو والتحلل، الغلو في مسائل النساء أو التحلل من مسائل النساء. إذن أين النصاب في هذا الأمر؟ يعني في فترة نحن نقول مثلا بالنسبة للمرأة هناك اتجاهان فقهيان، اتجاه فقهي وهو اتجاه الإمام الشافعي أن الوجه عورة، دين، هذا دين، وجه أن وجه المرأة عورة. طيب المذاهب الثلاثة أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وعلى الرجل أن يغض بصره. الآن أنا طيب، في أنت تتوقع أصلا لما الشرع أباح للمرأة أن تكشف الوجه ما بيعرف أنه هذا لافت للنظر؟ الله يعلم، يعلم كل شيء، لكن نحن أمام اتجاهين، اتجاه اعتبره هو اتجاه الكمال وهو أن المرأة تستر وجهها وهذا ما عملت به الأمة، وهذا اعتبره الأحسن ونحن نقول هو الأحسن. طب والاتجاه الثاني هل هو دين؟ طبعا دين. أنكره، أنت منكر على الدين، أنت منكر على الأحاديث. لماذا تريد؟ إما أنها تغطي وجهها غطاء كاملا، أو أن الرأي الثاني اللي هو كشف الوجه لا يجوز، وألف في هذا رسائل وكتب وما إلى ذلك. لما أعطيت المرأة اختيارين أنت أعطيت يسرا وأعطيت عزيمة، أنت أعطيت الأفضل وأعطيت الجواز، وهذا شأن الشريعة. هناك امرأة لا تستطيع أن يعني تلبس الخمار ربما لظروف، الشرع أعطاها اختيار، تلك المرأة أحبت أن تلبس الخمار، الحمد لله، ونحن كلنا مع هذا اللباس أيضا، وعلينا أن نوفر في كل مكان وفي كل ظرف احتراما لخصوصية هذه المرأة أو تلك، ونقف وراء اختيار المرأة المسلمة. إذن أنت أعطيت اتجاهين وكلا الاتجاهين فيه مرضاة الله عز وجل. لا، لابد أن نجب غطاء الوجه لأنه منع للذريعة، أنت تلغي حكم أصلي، أنت تلغي حكما أصليا ويخالفك فيه جماهير المسلمين أيضا، لكنك أنت في بيئة أصبحت تتكلم في قضية إنه الخلوة بين الأخ وأخته. إذن أنت تتهم المجتمع بأسوأ من الفجور، أنت لم تعد تأتمن الأخ على أخته، ما هذه الكارثة التي أوجدتها في المجتمع الإسلامي؟ إذن طيب، ألا يريد الأخ أن يوصل أخته؟ ألا يريد الأخ أن يحفظ أخته؟ كيف يحفظها؟ إذن هذا الذي تتحدث فيه إنما هو وساوس وليس سدا للذرائع. ها هو مجتمعك، تعال انظر إلى حالات زنا المحارم، حالات في منتهى الشذوذ من حيث كميتها، من حيث كميتها ومن حيث السخط الاجتماعي، أمر مقزز ومقرف. إذن المجتمع منكر، المجتمع لا يتصور، يتصور جريمة القتل ولا يتصور جريمة زنا المحارم. إذن مجتمعك بخير، مجتمعك بخير، عليك أن تحافظ على هذا الخير وتنميه. إذن أين أصبح التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح؟ إذن يعني قلنا سد الذريعة، التوصل بالمباح إلى ما فيه جناح، وقلنا إن المعيار أكثر، المعيار أكثر، عليك أن قبل ما تتكلم بهذا الأمر، إذن معيار سد الذريعة معيار كمي. كيف تعرف أنه يؤدي إلى المفسدة غالبا؟ قل هاتوا تقارير الشرطة، هاتوا تقارير الجرائم، نريد أن نقرأ هذه الجرائم ثم نحسب كم هي نسبة إلى تعداد السكان، وهل هي حالات شاذة وموغلة في الشذوذ، موغلة في الشذوذ تماما، وبالتالي لا يبنى عليها حكم سد الذريعة، لأن سد الذريعة له قيد أنه يؤدي إلى المفسدة غالبا، أما ما يؤدي إلى المفسدة نادرا فلا حكم له. لذلك فيما يعني ذكره في المراقي مستدلا على أن ما تعلق بسد الذريعة في النادر لا حكم له. إنه أنت ترى العنب، أنت ترى شجر العنب في كل مكان، فإذا أردت أن تسد الذريعة على شرب الخمر فأولى بك أن تمنع زراعة العنب، فهنا تعيد وتحرم ما أحله الله. السبب هو الغلو في سد الذرائع. الغلو في سد الذرائع بخصوص المرأة المسلمة وتضييق الخناق عليها فيما لم يجبه الشرع أدى إلى وجود ردة فعل، ردة الفعل لم تكن إلى السنة، وأننا نعيد الأمور إلى نصابها على ما شرعه الله تعالى لها، بل كانت ردة الفعل إننا نريد نموذج الفكر الغربي فيما يتعلق في المرأة نتيجة الغلو. ما مبرر هذا التحلل؟ هو ذلك الغلو. المرأة تراجع الدائرة الحكومية، والله ممكن لابد تحتاج إلى محرم مثلا، مصالحه كيف تقضى، لابد أنه نتكلم في بعض القضايا. طيب، إذن ممكن فيما يتعلق مثلا بقيادة السيارة، مرتبط بمصلحة، مرتبط بمفسدة، هذا موجود في داخل مكتب صانع السياسة وليس موجودا في مكتب المفتي، لأن صانع السياسة هو الذي بين يديه تقارير الجرائم، وهو المطلع على تقارير الخبراء الاجتماعيين في الموضوع. ومن ثم نحن نقول إن قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل لا إشكال فيه، أما من حيث تقرير المفسدة والمنفعة والترجيح بين المصالح والمفاسد في المجتمع ككل، إنما هو شأن السياسة الشرعية، فالمسألة في مكتب صانع القرار وليست في مكتب المفتي، وعليه يكون الإفتاء قد خرج مما يتعلق بالشأن العام، تقدير المفسدة والمصلحة، وبقي حارسا للأحكام الأصلية ولم يتورط في موضوع إضفاء دين أو شرعية على السياسة التي يتخذها صانع السياسة. أنت تصنع سياسة غدا ستغيرها، لا إشكال عندنا، لكنني عندما إذا أقول لك إن هذا هو الدين الذي لا يتغير، بعد ذلك ستضطر إلى تغييرات في السياسة. أين هذا الدين الذي أصبح ينقلب صباح مساء؟ إذن علينا أن نحرس الفتوى أن الفتوى تتعلق بالحكم الأصلي ولا تتعلق بتقدير المفاسد العامة، أن هذا يؤدي إلى مفسدة عامة. عندما تقول والله استخدام الهاتف يؤدي إلى مفسدة عامة، تحتاج إلى تقرير الشرطة، وتقرير الشرطة هو الذي يبني على المفاسد، ومدير الشرطة والسلطة التقنين هي التي تقول هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى المفسدة. حزام الأمان فيه مصلحة لحفظ النفس. إذن نحن مع هذا، وعليه عندما نتكلم في موضوع المصلحة نتكلم في موضوع المفسدة بشكل عام في فضاء المجتمع، فإن الذي يقرر هذا صانع السياسة الشرعية بضوابطها الشرعية، أما المفتي فلا شأن له في تقدير المفاسد والمصالح العامة، لأنها تحتاج إلى خبرة اجتماعية اقتصادية سياسية أمنية ما إلى ذلك، وعلى رأس هذه الخبرات حكم الشرع. لكن حكم الشرع الأصل الإباحة، إذن له أن يتصرف ضرورة، وأراد أن يقتحمها حرام، وأراد أن يقتحم ضرورة كالمجاعات والما إلى ذلك مثلا. إذن صانع السياسة الشرعية له باب مختلف عن باب الإفتاء، فلماذا يورط المفتي في إضفاء شرعية على سياسات متغيرة، وحتى إذا تغيرت تلك السياسة بعد ذلك بدأ الناس يتكلمون على المفتي ونسوا صاحب السياسة؟ إذن نقول إن أصول الإفتاء تقتضي أنك تتبع أصولك في هذا الموضوع، وما يتعلق بالسياسة الشرعية تقول في هذا الموضوع الأصل أن قيادة المرأة للسيارة حكم شرعي جائز، ولكن الذي قرر أنه من المفاسد أو من المصالح هذا موجود في مكتب صانع السياسة الشرعية، وعليه منع أو سمح نقول هذا من باب السياسات المتغيرة وليس من باب الإفتاء بالأحكام الأصلية الثابتة، كتحريم الخمر كتحريم الربا لا يتغير بتغير الأزمان ولا يتغير بتغير الأماكن. إذن قضية الإسراف والغلو فيما يتعلق في المحرمات هو إساءة للمجتمع بأن يتهم الشيخ أو من يتصدر للوعظ أن يتهم أن هذا الولد خطر على أخته، هذه إساءة للمجتمع، وهذا المجتمع هو الذي تقوم عليه الساعة، وليس ولم نعد لدينا أي مقدسات ولا أي محرمات. ومن ثم هذا الخطاب مع الأسف هو الغلو بعينه ولا يصح، وإنما نتكلم عن علاقات، والحمد لله ما زلنا بخير، وما زال الأخ والأب والعم وغيرهم من المحارم حراسا وجنودا لأعراضهم، وهذا خير ما يملكون، ويبذلون فيه أرواحهم ولا يفرطون بشيء منه. فأن يوجه لهم هذا اللون من الخطاب الذي يتهمهم على بناتهم، وهل هذا الشيخ يعني هو أغير على بنات المسلمين من آبائهن أو إخوانهن أو أعمامهن؟ هذا مرفوض بتاتا. إذن فيما يتعلق بالمحارم، نعود إلى المحارم. قال أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يجوز الجمع بين الأختين في الزواج ولا بين الأختين في الملك إذا كان للوطي، أما إذا كان للخدمة فلا يحرم الجمع. إذن الموضوع في الجمع بالنسبة للإماء في النكاح أو الإماء للوطي أو الحرائر، فإن التحريم طبعا هو بسبب الوطي، فلذلك في الزواج بطبيعة الحال الوطي واقع، يبقى موضوع الإماء علاقة اللي هي الأمة مع السيد، فيجوز إن كانت هاتان الأمتان للخدمة وليس للوطئ فيجوز الجمع بينهما بملك اليمين، أما في الزواج فلا، فملك اليمين عقد غير عقد النكاح، فيمكن الرجل الحر أن يتزوج حرة، هذه ناحية. طيب الرجل الحر إذا لم يستطع أن يتزوج الحرة فإنه يتزوج الأمة المسلمة، إذن هو زوج وهي زوجة لكن لها سيد يملكها، إذن هو يطأ هذه الأمة بزواج. طيب سيدها لم يزوجها، إنما هو عقده إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فوطئها بملك اليمين، هذا ثالث. إذن يطأ بملك اليمين، ويطأ بنكاح الأمة، ويطأ بنكاح الحرة، تمام. بطبيعة الحال هذه الثلاثة يحرم فيها الجمع بين الأختين. طيب متى يجوز الجمع بين الأختين؟ إذا كان ملك يمين لا وطأ فيه، بل الخدمة لا وطأ فيه، مفهوم؟ هذا معنى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. نعم. لا الحين هو ما في ملك يمين، هذا ملك اليمين كان يعني يغذيه حالة الحرب، هذا يغذيه حالة الحرب، ولم يعد هناك العبيد، الآن ما هو موجود أسوأ من العبيد في حرمة الإنسان ما هو موجود أسوأ من العبيد. عندما تستخدم سلاحا للدمار الشامل فتلقيه على بلد تقتل في اللحظة الأولى مئات الآلاف، أيهما أسوأ، العبيد أم هذا الحال؟ هذا الحال أسوأ. الآن أصبح لدينا نوع جديد من أنواع الرق، ألا وهو رق الديون. رق الديون عندما تغرق شعوب بالملايين بالديون ويصبح الشعب يعمل الليل والنهار لأداء الدين، رأس المال والقسط، ويصبح أمل الشعب أن يجدول الدين، وهذه يعني هذه هي خير أمانه. إذن أنت لا تريد الآن عبيدا، لم يعد العبيد تحتاجهم، اجعلهم عمالا. أنت تحتاج في العبد أن تطعمه وأن تسكنه وأن تعالجه وأن 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 إلى آخره. إذن أنت عامله تأمين شامل، مسكن ومطعم وما. ما يطلبه العمال يوم هو حقوق العبيد، ما يطلبه العمال من تأمين المسكن والمطعم والمشرب وما إلى ذلك إنما هي حقوق العبيد، لأن العبيد عليه نفقتهم على أسيادهم. إذن الإشكالية إنه لم يعد الإنسان له حقوق العبيد، لم تعد له كرامة. أضف إلى ذلك إن الحرية التي أوهمه بها إنما هي حرية الفواحش، إغراق الإنسان بالفواحش، إغراق الإنسان بالتدين العاطفي ليواسئ نفسه ويقبل الظلم. يعني يصبح هذا الإنسان همه أن يعيش حال التدين، السكون والتصالح مع الواقع على كيف ما كان، وكرة القدم. فإذا أصبح هذا الإنسان يعيش حالة لا يهدف إلا إلى كيف يعيش؟ كرة القدم، تدين يجعله متصالحا نفسيا مع الواقع كيفما كان ذلك الواقع، فيه المنكرات أم لا، فيه المعروف أم لا. إذن أصبح الإنسان يعيش حالة من الحالة التي هي مكره عليها هذا الإنسان، ولكنه أصبح يتوائم مع هذه الطبيعة. انتهى إقطاع الأراضي، رجع إقطاع هو أسوأ وهو إقطاع الشركات. ما هو أقل من 100 رجل يملكون أكثر من نصف ثروات العالم، أقل من 100 رجل يملكون أكثر من نصف ثروات، بينما الثروات التي خرجت من تلك البلاد أهلها يعيشون حال المساكين. يستخرج اللؤلؤ من أرضهم ولكنهم لا يلبسونه، والذهب من أرضهم ولا يتحلون به، والأموال من أرضهم لكنهم لا يملكونها، بل هي أصبحت لمن يستطيع أن يستخرجها بالقوة، سواء قوة العلم أو قوة النفوذ. إذن في جميع الأحوال الإنسان أين أصبح حرا؟ لذلك الإسلام يصنع الإجماعات والعقائد التي تحول دون تغول المال وتحوله إلى سلطة. الربا ليس إلا تحول المال إلى سلطة، وبالتالي ما أحد يتكلم في موضوع، إذا كنا نتكلم اليوم في العبيد فعليه أن يستر نفسه، فهو يحتاج إلى قرون حتى يصل إلى حقوق العبيد في الإسلام. من حقوق العبد في الإسلام أن السيد إذا ضرب عبده وجرحه عتق عليه. انظر ما يفعل بأحرار البشر، تحتل أراضيهم ويشردون، ويسند ذلك بقوانين، ويسند ذلك بقوانين، قوانين دولية. إذن هذا التشريد للإنسان أو حرمانه من حقوقه في الوجود على أرضه، ثم بعد ذلك تأتي وتقيم عدالة على أرض مسروقة، ما هذا الذي تفعله؟ تريد أن تقول لي إنك تتكلم يا أخ عن العبيد والإماء؟ أقول لك أستر على نفسك، لا تتكلم عن العبيد في الإسلام. العبيد في الإسلام كان منهم بلال رضي الله تعالى عنه، وكل الأمة تقول سيدنا بلال، كنت ستتكلم عن العبيد، تعالى لنريك العلماء الذين تفخر بهم الأمة، تعالى لنريك المماليك الذين انتصروا على الظلم والبغي والعدوان، وكيف أصبح المماليك في ديار الإسلام، وكيف أصبح المماليك مع الإسلام، أصبحوا سادة في التحرير. أما أنت فتأتي بالأحرار وتسومهم سوء العذاب خسفا بما تملك من قوة نفوذ وإعلام واقتصاد وكذب وآلة ضخمة هائلة لنشر الكذب واتهام المظلوم بأنه ظالم. إذا كنت تريد أن تستر على نفسك ففعل، أما أن تتكلم عن العبيد في الإسلام فهذا آخر ما تتكلم فيه أنت، وأنت آخر من يتكلم عن حقوق الإنسان أبدا. أنت حتى الإنسان حولته إلى آلة، هو عبارة عن عبد المصنع وعن عبد المختبر، وهو متجرد من الفضائل والقيم، ولم تعد له قيمة إلا اقتصادية أو جنسية. لم يعد هذا الإنسان له قيمة عليا في الحياة يعيش من أجلها ويضحي من أجلها، لأنك فصلته عن عالم الغيب وانتزعت الألوهية من حياته، وانتزعت النبوات وحولت النبوات إلى مسخرة في الصحافة. لم يعد هناك مقدس ولم يعد هناك معظم إلا الشهوات المحرمة. ثم بعد ذلك تريد أن تتكلم عن أي حرية؟ أنت آخر من يتكلم عن الحرية، وأنت آخر من يتكلم عن العبيد في الإسلام أو الإماء. إن أردت أن تجلس على الطاولة فتفضل وحي هلا، وسيتكلم فيك ما هو حق. هناك مليون شهيد في الجزائر، ما الذي أتى بك من شمال المتوسط وقتلت هؤلاء المليون؟ هؤلاء الذين عرفناهم والذين لم نعرفهم أكثر. انظر إلى ما فعلته في تاريخ الإنسانية، لم يمر على تاريخ البشرية إجرام بهذا الحجم. ثم بعد ذلك تريد أن تتكلم عن الحرية؟ هذا الكلام عن الحرية إنما كما كان يتكلم رجال الدين في أوروبا الوسطى عن الفضائل، بينما كانت حدائق كنائسهم تملأ بالأطفال الرضع من القتلى، الرضع في جوارهم في الحدائق وهم يتكلمون للناس عن الفضائل. فلذلك خير له أن يسكت وأن لا يتكلم عن موضوع العبيد في الإسلام. العبيد في الإسلام هم المماليك، وهم الذين أذلوا الغزاة، هؤلاء هم العبيد، هؤلاء هم المماليك، هم سادة في دار الإسلام. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني نعظم الإسلام والإيمان في قلوبنا، وعندما نتكلم إنما نتكلم بحكم شرعي، ولا يعني إنه هذا الحكم الشرعي يعني لم يعد له وجود أن نهمله في الدراسة. فهذا مبدأ نحن نمر عليه، نعم مرور الكرام ليس هدفا لنا أصيلا، ولكن عندنا ما هو أهم. لكن من أراد أن يتكلم عن موضوع هذا الموضوع في الإسلام نقول له نحن مع شرعنا وكتاب ربنا، ما أحله الله حلال وما حرمه حرام وانتهى الأمر. إن قال محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق. أنه إذا كان صدقه لا يعجبكم فهذا يظهر فضلنا أننا نصدق، والحمد لله. كما أن كفار قريش لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، فقال أبو بكر الصديق إن كان قد قاله فقد صدق، ونحن نقول إن كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدق، وإن كان قد فعله فهو الحق المبين، ولا نحيد عن هذا قيد أنملة أبدا. واضح؟ إذن نحن في هذا الدين العظيم هو رسالة الله سبحانه وتعالى إلينا، ونحن نحفظ رسالة الله. ليس لنا من الأمر شيء، إنما ما أحله الله حلال وما حرمه الله فهو الحرام. إذن قال أيضا، وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا سواء دخل أم لا، سواء دخل أم لا. إذن فبالعقد تحرم منكوحة الأب على ولده، وهذا في الآباء مهما علوا، وهذا في الآباء مهما علوا. إذن مهما على الآباء فإن ما يعقدون عليه من النساء ولو دون دخول فإنه يحرم على الأبناء أن ينكحوا ما عقد عليه آباؤهم عقد النكاح من النساء. قال بعد ذلك: وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما معنى ذلك؟ الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لما يقول هنا إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف وفعلتموه، يعني من كان عنده أختان وسلف أنه قبل الإسلام قد نكح أختين وجمع بينهما في عقد واحد، فإن الله قد عفى عما سلف، فإن الإسلام يجب ما قبله، فإن الإسلام يجب ما قبله. ولكن إن أسلم ومعه أختان فعليه أن يفارق إحداهما. نعم، إذا الكافر مجوسية سيأتي، إذا كتابية يتخير. كافر مجوسية، إذا مجوسية خلاص، إذا أسلم على لكن لو أنه أسلم وعنده زوجة مسلمة وزوجة كتابية يتخير منهما، فإذا اختار الكتابية فهذا شأنه، وإذا اختار المسلمة فهذا شأنه، إلا إذا أردت أن تكفره بالولاء والبراء. فممكن لو أنه على هذا المنطق الموجود رجل أسلم على زوجتين وإحداهما كتابية والأخرى مسلمة، وطلق المسلمة وأبقى الكتابية، فممكن على بعض هؤلاء الذين يعني يحلو لهم دائما لا يوجد عندهم إلا الولاء والبراء، فسيجد له عملا هنا، سيجد له شغلا. فلذلك موضوع يعني لا، هو إحنا قلنا كتابية خلاص، إحنا قلنا الكتابية هذا شرع، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، انتهى الأمر. إحنا عندنا حكم شرعي، الحكم الشرعي لا ينسخه أحد. الله عز وجل قال يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، يجوز له أن يتزوج الكتابية. من الذي سيقول يحرم أن يتزوج الكتابية؟ إذن نحن لا نتكلم عنها، نحن نتكلم عن الكتابي.
وضح لها اللبس.
هذا الذي قبلنا أن يكون كتابيا وهو يقول بأن عيسى هو ولد الله، وعقدنا معه أنه كتابي مع أنه يقول عيسى ولد الله، فالكتابية هي التي لها كتاب، وأجمع المسلمون على أن الكتابية التي تقول إن عيسى هو الله أو هو ولد الله أنها كتابية، وأنها كافرة، وأنها يجوز أن تكون زوجة. لذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر مخصوص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن حكم الله بأنه يجوز للرجل أن يتزوج الكتابية مع أنها ليست مسلمة ومع أنها من الكوافر. فلذلك وصف الله أهل الكتاب بأنهم كفار، وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ثالث ومع ذلك انعقد الإجماع على أنه يحل زواجي أو زواج الكتابية مع أنها كافرة. وإذا نحن لسنا أصحاب رأي، نحن ليس لنا من الأمر شيء، نحن منفذون ولا نخصص ما حكم به الشرع بآرائنا، فنكتفي بهذا القدر. وقال بعد ذلك: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ونصلي ولا لا؟ لم يحن الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في الجلسة الأولى، ونرجو الحديث إلى الجلسة الثانية إن شاء الله تعالى.